مرحبا بكم أحبائي المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. معنا اليوم قدس أبونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا قدس أبونا.
مرحبتين بيك وبجميع المشاهدين الأحباء.
شكرا يا أبونا، يا ريت لو ترفعنا في طلبة في بداية هذه الحلقة.
أمين.
شكرا.
بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. مبارك انت يا رب لانك تسمع صوت تضرعنا، انت حصن خلاصنا. الهنا خلص الكثيرين والكثيرات في هذا اليوم المبارك وليتمتعوا بشخصك. امين. ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. ما زلنا يا قدس أبونا في النقاش حول كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، واعتدت يا قدس أبونا أن تعرض لنا هذا الكتاب عشان خاطر أحبائنا اللي عرفوا على الكتاب.
نعم، الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف الأعلى للشؤون الإسلامية بإشراف الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبالمشاركة مع 5 من كبار علماء الأزهر، منهم الشيخ الدكتور علي محمد جمعة مفتي الديار المصرية. وأنا بعتقد أن الكتاب حيعرض بصورة واضحة أكثر، وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد ذلك الدكتور زغلول النجار، وإحنا عرضنا الفيديو بتاعه وما فيش مانع عشان الجدد يقدروا أنهم يسمعوه. عزيزي سمعنا الدكتور المحترم زغلول النجار.
كل البذاءات التي تفوه بها هذا الشيطان زكريا بطرس تم الرد عليها دون الإشارة عليه إليه، مش عايزين يكبروه، مش عايزين يعملوا له شيء. ردوا عليه، طلع كتاب الكتاب من بر الافتاء، بنرد على كل الذي اثاره نقطه نقطه.
بنرد على كل الذي اثاره نقطه نقطه. فده الفكره يعني الرئيسيه بتاعت الكتاب.
نعم، طب هل ممكن يا قدس أبونا تذكرنا بما كلمتنا عنه في الحلقه الماضيه؟
احنا اتكلمنا عن الشبهه السادسه من هذا الكتاب بخصوص الكلام المتناقض في القرآن. مثلا لا تبديل لكلمات الله، متناقضة مع وإذا بدلنا آية مكان آية وغير ذلك مما عرضناه. ورأينا تهرب حضرات الشيوخ من معنى التناقض اللغوي في القرآن، وذهبوا إلى مفهوم التناقض العقلي في علم المنطق. وكذلك حاول حضرات الشيوخ نفي التناقض بين آيات القرآن، وردوا على القضايا بردود غير مقنعة بل خاطئة تماما كما رأينا في الحلقة السابقة. وأيضا تكلمنا عن الآيتين التانيين المتضاربتين والمتناقضتين، لا مبدل لكلماته، والآية التانية وما ننسخ من آية. وبهذا ثبت أن القرآن يناقض نفسه، والنتيجة هي ما جاء في سورة النساء 82، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وها قد رأينا فيه اختلافات كثيرة. إذن فالقرآن ليس من عند الله، هذا ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية، ويحسن العودة إليها لمن يريد أن يستزيد.
طب رح تكلمنا عن ايه النهاردة يا قدس أبونا؟
أيوة، النهاردة بقى رح أتكلم عن الشبهة الثامنة. الشبهة الثامنة من الكلام المكرر وفي هذا الكتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، صفحة 76 إلى صفحة 120، أي 45 صفحة، وهذا معناه أنها من العيار الثقيل جدا.
أيوة صح. طب عشان أحبان المشاهدين، إيه فكرة الموضوع ده؟
قالوا في هذا الموضوع، هذه الشبهة من الشبهات التي أكثروا اللغو حولها، اللي هو يعني المشككين، واتخذوها كذلك منفذا للطعن في القرآن الكريم بأنه ليس وحيا من عند الله، وركزوا على كل التركيز على تكرار القصص في القرآن، وذكروا بعض القصص الذي تكرر مع الإشارة إلى مواضعه في سور القرآن، كما ذكروا تكرار بعض العبارات والجمل، ولغوا لغوا كثيرا حول تكرار قصة آدم في القرآن، وقالوا إنها تكررت 5 مرات، لكن يقول لك إيه، ونحن نقول بل تكررت 7 مرات. فالح جدع، كما فعلوا الشيء نفسه مع التكرار الوارد في سورة الرحمن، ده ما بيكملوا يعني. وادعوا أن القرآن إذا حذف منه المكرر لم يبقى منه إلا ما يملأ كراسة واحدة، وأنا بقول لهم هذا بالفعل حقيقة.
طب يا تسمونا، أنا نفسي أعرف إيه كان ردهم على الشبهة دي.
تمام، ده واضح. قالوا في نفس الكتاب وفي صفحة 77، قالوا إيه بقى؟ قالوا التكرار وهو فن قولي معروف قد لا يسلم الأسلوب معه من القلق والاضطراب، فيكون هدفا للنقد والطعن، لأن التكرار رخصة في الأسلوب إذا صح هذا التعبير.
يا سلام.
والرخص يجب أن تؤتى في حذر ويقظة.
يا سلام. أنا نفسي أسمع تعليقك بقى على الحتة دي.
بالتأكيد حبيبي، بالتأكيد. قولهم التكرار هو فن قولي معروف لا يسلم الأسلوب معه من القلق والاضطراب، فيكون هدفا للنقد والطعن. أولا، أنا بقول إن كان القرآن وحي من عند الله كما يدعون، فلا يمكن أن يصاب أسلوبه بالقلق والاضطراب، ما مش بشر المؤلفه، حتى يكون هدفا للنقد والطعن، فهذا ينطبق فقط على كلام البشر. فهل قصد الشيوخ الكرام من حيث لم يدروا أن يعترفوا بأن القرآن فعلا من تأليف محمد، لهذا لم يسلم من القلق والاضطراب؟ هذه واحدة. وشيء آخر مشين، وهو ما معنى قولهم التكرار رخصة في الأسلوب؟
التعبير ده
ولإدراكهم مدى بشاعة هذا التعبير استدركوا قائلين إذا صح هذا التعبير. فإن كنتم تعلمون أنه لا يصح، فلماذا هذا اللغو والحشو في الكلام؟ هل ذلك لإقناع القارئ أن إجاباتكم مطولة، عندكم أجابات طويلة تستغرق صفحات عديدة، 45 صفحة؟ يا أحبائي، ألم تسمعوا عن مقولة خير الكلام ما قل ودل؟ ثم كيف يقال على كلام الله أنه رخصة؟ هل أصبح كلام الله لديكم بضاعة أو صنعة تحتاج إلى تراخيص؟ ما هذا الكلام يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟ خليكم دقيقين في كلامكم.
طب قالوا إيه بعد كده يا أبونا؟ هل في حاجات تانية قالوها؟
بالتأكيد يعني، أوردوا الكثير من أسلوب التكرار في القرآن، منها تكرار الأداة، مثل تكرار أداة ثم وأداة إن بشكل ملحوظ في آيات القرآن، ده ما بيقولوا كده. وأيضا تكرار كلمات مثل أولئك، وتكرار الفاصلة مثل وبأي آلاء ربكما تكذبان، وغيرها مرة رهيبة. وجاء في نفس كتاب حقائق الإسلام صفحة 80 قولهم، ونعتمد في دراستنا لتكرار الفاصلة على 3 صور، هي سورة الرحمن، سورة القمر، سورة المرسلات، وهي الصور التي برزت فيها هذه الظاهرة الإسلوبية بشكل لم يرد في غيرها، ده هم اللي بيقولوا كده، كما ورد فيها. فقد تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان، كتبوا في الحاشية تحت بقى أنها تكررت 31 مرة في سورة الرحمن.
نعم،
خبر أبيض. وبعدين يقولوا وتكررت كيف كان عذابي ونذر، تكررت 4 مرات، والحقيقة هم قالوا 4 مرات، الحقيقة هي 6 مرات. وفي سورة القمر تكررت ويل يومئذ للمكذبين، قالوا أنها 10 مرات، وده صح في المرسلات. أنا أحب أسمع المشاهدين كيفية تكرار هذه الجمل بلا معنى وبلا لازمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكأن ما كانش لاقي كلام فيحط عرض. زي إيه؟ زي اللي راح ينعي واحد اسمه فلمون، واحد مات اسمه فلمون، فوقف ينعيه بالشعر: مات الأخ فلمون. ما فيش بيت البيت مش راضي يجي. مات الأخ فلمون، مش راضي يجي.
ضل يكرر فيك.
بعدين قال لك ايه: مات الأخ فلمون، أبجد هوز حطي كلم أو كلام.
يا سلام.
أيوه أو كلام. فصيحبنا ده عزيزي المخرج، سمعنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تفضل.
وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
سمعت أحبائي، فكل دقيقة أي بعد كل بأي آلاء ربكما تكذبان. مش هو يظهر كان في بداية التأليف.
أيوه.
فمش لاقي كلام فبيلزقها يعني.
طب أكيد أحبائنا المشاهدين عايزين يعرفوا رد وإجابة شيوخ الإسلام على الحتة دي.
بالتأكيد لقد عللوا ذلك بما قالوه في نفس الكتاب وصفحة 83. النسق يقولوا كده: النسق الشاجي. وأضاف في صفحة 85 يقولوا: قد أشاع كذلك لحنا صوتيا عذبا. فهذا اعتراف منهم بأنه من أجل الجرس الموسيقي والنغم الغنائي تستباح قواعد اللغة وتنتهك حرمة الأسلوب.
عندك حق يا أتسابونا. طب إيه بقية أقوالهم يا أتسابونا بالنسبة لتعليقاتهم اللي...
واصلوا حديثهم فتناولوا موضوع تكرار القصة في صور القرآن بشكل مهول، فقالوا في نفس الكتاب وفي صفحة 88: أما تكرار القصة في القرآن، يقولوا كده، فذلك سماته الغالبة على معظم قصصه، إذ لم يأتي فيه غير مكرر، إذ لم يأتي فيه غير مكرر إلا القليل مثل قصة يوسف.
طب إيه تعليقك على الحتة دي يا أبونا؟
بداية أريد أن ألفت النظر إلى موضوع خطير.
أيوه.
وهو بمراجعة النسخة المطبوعة دي في هذا الكتاب على النسخة الإلكترونية الموجودة بموقع الأزهر دوت أورج. أي واحد يقدر يخش موقع الأزهر دوت أورج، بس الأزهر من غير أزهر على طول، يلاقي الكتاب ده موجود، اسمه حقائق ضد المشككين. وجدت فوجئت بأنه قد تم إلغاء كل ما قالوه في هذا الكتاب من هذه الشبهة عن تكرار قصة القصة في القرآن. يعني من صفحة 88 في الكتاب إلى صفحة 120 في الكتاب مش موجودة في النسخة الإلكترونية اللي على الأزهر. 33 صفحة من إجمالي 45 صفحة من موقعهم. يعني ألغوا حوالي 73% من الموضوع. وتساءلت. تساءلت لماذا ألغوها؟ لأن أنا حق أفكر. هل لأنهم وجدوا فضيحة كبرى أم ماذا؟ هذا ما سوف نستعرضه ونحلله بالتفصيل على قدر ما يسمح وقت البرنامج، وإن ما كانش النهاردة يبقى في يوم تاني. ثانيا، إن حضرات الشيوخ يعترفون بوقوع التكرار في القرآن على أنه سمة غالبة على معظم قصصه، ويؤكدون أنه لم يأتي في القرآن غير مكرر إلا قليل مثل قصة يوسف. الحقيقة تعجبت قوي لما قرأت تعليلهم لعدم تكرار قصة يوسف. قالوا إيه بقى؟ قالوا في صفحة 88: حرص الإسلام على صيانة الأعراض، لأن في قصة يوسف محاولة إغراء على جريمة خلقية. السلام، حاجة عظيمة.
ايه تعليقك ورأيك يا أستاذ صابونة على انه رأيهم ده في سبب عدم تكرار في قصة يوسف في القرآن؟
حقيقة حبيبي تعجبت، لأنه لأول مرة أسمع عن حرص الإسلام على صيانة الأعراض، أول مرة، وعدم خدش الحياء. فهذا رأي جديد لتجميل وجه الإسلام. فخطر ببالي القول المشهور: إني لا أكذب ولكنني أتجمل. أين ذهبت القاعدة الإسلامية الشهيرة يا حضرات؟ لا حياء في الدين. هل تم نسخها بهذه الفتوى؟ وفي الواقع كنت أشعر أحبائي بشدة الخجل مما في القرآن وما في الكتب الإسلامية من كلمات مخجلة، وكنت ناعي الهم، هم مناقشة حلقة اليوم لما فيها من أمور تخدش الحياء، من منطلق قصة حرص الإسلام أنه لا يخدش الحياء. لكن في الواقع أنا تشجعت شوية، ما أقولكش قوي، عندما قرأت هذه الفتوى من علماء الأزهر أن الإسلام حريص على صيانة الأعراض. قلت يا واد بقى دي فتوى بقى، خلاص أتكلم بحرية، وأن ليس فيه ما يخدش الحياء. يا حلاوة، جميل. إذن فلا تلوموني أيها الأحباء على ما سوف أقوله، ولا يتهمني أحد أنني أخدش الحياء، لأنني لن أقول مجرد قراءة
فعلا
ما يقوله الإسلام الذي لا يخدش الحياء، كما أكد لنا حضرات الشيوخ العلماء.
نعم، شكرا يا صابونة. بس في دي ملاحظة فعلا واجبة يا أود صابونة، وما فيش أي حاجة يعني مخلة بالأدب من اللي أنت قلته أو اللي راح تقوله. لكن أحب أعود لو سمحت بعد إذن أودسك إلى قصة يوسف في القرآن، وعشان أحبنا المشاهدين ونشوف يعني بحسب تعبيرهم ما فيها مما يخدش الحياء زي ما بقوله.
أيوة.
فإنه إله محمد المنع تكرارها في القرآن، ياريت هل ممكن توري أحبنا المشاهدين بعض الأمثلة من في قصة يوسف؟
قصة يوسف، أنا هنجيب قصة يوسف بعض المقتطفات اللي هم بيظن أن دي تخادش الحياة يعني.
نعم.
وعشان كده ما كرروهاش.
أيوة.
قصة يوسف القرآن جاءت في سورة يوسف آية 23 و24: وراودته التي هو في بيتها، الست اللي في بيته يعني صاحبة البيت، راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني هلما، لحد ما قالت الصورة بتقول ايه بقى: ولقد همت به وهم بها.
أيوه.
وجاءت هذه القصة في الكتاب المقدس، كتابنا المقدس.
نعم.
في سفر التكوين وفي إصحاح 39 وفي الآية 7 و8 بتقول ايه: وحدث ان امرأة سيده رفعت عينيها الى يوسف وقالت اضجع معي، فابى وقال لامرأة سيده كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. ده اللي جاء في القصص عن قصة يوسف.
نعم. بس فعلا يا أتصابونا فرق شاسع بين تعبير القرآن وتعبير الكتاب المقدس. تمام. يعني القرآن بيصور يوسف انه يعني رجل مش مؤدب يعني عمل. فدي ملاحظة حلوة جدا يا أتصابونا. طب هل ممكن نسمع تعليقك على القصة دي يا أتصابونا وتوضح فيها خدش الحياء ده
اللي هم بيظنوه
اللي بيقولوا ما فيش خدش للحياء؟
تمام. على الرغم من عدم صحة تعبير همت به وهم بها.
نعم.
تعبير خاطئ اللي هو ورد في القرآن. ليه بقى؟ لأن الكتاب المقدس وهو الأصل يؤكد قداسة يوسف.
نعم.
وأنه رفض ما عرضته عليه هذه المرأة قائلا كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. مش هم بيها يعني ابتدى يبشرها. طب مصيبه ايه السوده دي؟ طب فين القداسه اللي في الراجل ده؟ الا ان هذا التعبير في حد ذاته بالرغم من ذلك لا يخدش الحياء.
نعم.
بالقياس الى تعبيرات اخرى عديده في القران والسنه ارى انها فضائح. اقول انه في القران والسنه يعني مصادر الإسلام. طب احنا في القرآن مش في الإسلام. لا لا لا، حضرات الشيوخ قالوا إن الإسلام حرص على صيانة الأعراب. طبعا الإسلام بمصادره القرآن والسنة، عشان كده أنا بضطر إن أنا أتكلم من القرآن والسنة. واحتاج أن يوضحوا لنا حضرات، أحتاج أنهم يوضحوا لنا حضرات الشيوخ الأفاضل براءة هذه المصادر مما يخدش الحياء، طالما أنهم أفتوا بأن الإسلام قد حرص على صيانة الأعراض مما يخدش الحياء. عندي شوية حاجات.
نعم.
ها؟
أيوه.
تبان أن فيها خدش الحياء، لكن هم بيقولوا الإسلام ما فيش خدش الحياء. طب فسروا لنا بقى اللي احنا هنقول.
الموضوع مش مجرد كلام.
مش إنشاء.
بالظبط. طب يا أتصابونا، ربما بعض أحبائنا المشاهدين يسأل قدسك في الكتاب المقدس أيضا مما يبدو للآخرين اللي مش فاهمين روحيا التعبير في الكتاب المقدس بالنسبة في نشيد الأنشاد في أشياء أيضا تخدش الحياء. إيه رأيك في التساؤل ده أو القول ده؟
سفر نشيد الأنشاد يا عزيزي اللي مش قادرين يفهموه مكتوب بالشعر، شعر، ولغة الشعر هي لغة المجاز والصور البلاغية وليست لا. الكلمات الحرفية. وقد أخطأ المنتقدون عندما أخذوا الكلام بلازم معناه الحرفي.
نعم.
ده احنا بنشوف كتير كل واحد يطلع لك اقرا لنا نشيد الأنشاد، شوف اللي في نشيد الأنشاد ها مش عارف، وردنا عليه 6000 مرة.
نعم.
في البرامج كلها ولحد النهاردة من شدة ذكائهم يقول لك فين في نشيد الأنشاد. يا حبيبي، علاوة على أن الكلمات التي يعترضون عليها في نشيد الأنشاد لا تفيد ما يدعونه.
نعم.
من أفكار ومعاني. فمثلا حضرب أمثلة، هم يعترضون على عبارة دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع في نشيد الأنشاد 7-1. إيه إيه دوائر فخذيك؟ شفت بقى قلة الأبد وعدم الحياء في الكتاب عندكم؟ دوائر فخذيك مثل صنعة صناع. فالحقيقة كما جاءت في كتاب كتب التفسير تفسير نشيد الأنشيد للقمص تدرس ملطي صفحة 155 وغيره من الكتب، يقول أن الدوائر هنا في الأصل العبري هي مفاصل الساق، المفاصل بتاعت الركبة، بتاعت الكعب، بتاعت الفخذ، مفاصل.
نعم.
دي الدوائر لأنها مدورة، مفاصل مدورة، وهي ترمز روحيا إلى الروابط بين المؤمنين كأعضاء جسد واحد، لأن المفصل بيربط عضوين.
نعم.
فهي مستديرة، دوائر مستديرة بلا هشاشة عظام أو نتوءات مؤلمة في جسد الكنيسة. وإلا فليفسروا لنا، ما كانش ده مقبول بقى، فليفسروا لنا القرينة، وكل شيء بيفهم بالقرائن، فليفسروا لنا القرينة التي تقول أنها صنعة يدي صناع. فهل تفهم أيضا بالمعنى الحرفي أنها دوائر معدنية ما صنعة صناع؟
أيوه.
ولما ناخد الامور مع بالحرف بقى
صح،
يبقى في واحد صانع عملها، تبقى دي معدنيه. طب واذا كانت كده، ما هو الاغراء في الافخاذ المعدنيه ان اخذت باللفظ الحرفي؟ يا جماعه فوق
ملاحظه حلوه،
يا جماعه فوق
ملاحظه حلوه برضه. طب يا استاذ ابونا، من اعتراضاتهم اللي دايما بيكرروها ايضا، بيذكروا دايما العدد ده من نشيد الانشاد اللي بيقول سرتك كاس مدوره لا يعوزها شراب ممزوج.
تمام،
دايما بيذكروها دي.
يقول لك سره ايه، حياء سرتها سرتها. طب حبيبي، ما هو المشكله ان ما عندهم عندهمش بعد روحي.
نعم،
لان محمد قال لهم يسالونك عن الروح، فقل الروح من عند ربي.
من ربي. أيوة.
وما اوتيت من العلم الا قليلا. فهو ده القليل اللي انتم مش فاهمينه. هل يقصد بذلك المعنى الحرفي ايضا؟ ده المعنى الحرفي سرتك. اذن فليفسروا لنا القرينة لا يعوزها، أي لا تحتاج إلى شراب ممزوج. وإيه الحكاية؟ هي السرة بيحط لها شراب ممزوج؟
لا طب
ما لو خدنا الأمور بالأمور الحرفية بالكلام الحرفي هتبقى مشكلة. طب فسروا لنا بقى، أدام أنتوا كده فجري وعم تفسر. صح. فسر فسر حبيبي. فالمعنى المجازي المقصود كما جاء في كتب التفسير أيضا، أنا بعتمد على كتاب واحد عشان سهل أنك أنت تشتريه وتشوفه، يعني كما جاء في كتب التفسير المسيحية، ومنها تفسير نشيد الأناشيد للقمص تدرس ملطي صفحة 155 برضو، هو أن السرة هي موضع الحبل السري الذي يغذي الجنين في بطن أمه. صح؟
صح.
لا. وهو يرمز إلى التغذية الروحية التي تغذي بها الكنيسة أبناءها المؤمنين. بولس يقول يا أولاد الذين أتمخض بهم، كمان حبل بولس الرسول حبل. كان في شذوذ جنسي بقى هناك، وكان في المثيليه. يا عم فوق انت وهو من فضلك، خد المعاني بمعنى روحي. فالصعوبه هي في عدم فهم المسلم للمعاني الروحيه.
نعم.
فبسطحيه ساذجه ينتقدون هذه اللغه المجازيه. فلا املك الا ان اقول انهم بالفعل مساكين. نعم. مساكين.
قلت يا أتصابونا في أقوال كثيرة في القرآن وفي أقوال محمد مخزية جدا، هل ممكن تذكر لنا بعض هذه الأقوال علشان نبينها لأحبائنا المشاهدين اللي بيقولوا فيها أن الإسلام كان حريص على عدم خدش الحياء؟ لو تتفضل قدسك تقول لنا بعض الأمور دي الأقوال.
يا ابن بتفتح لنا مجرور، معلش
نتكلم بصراحة. طيب بقى.
ماشي ماشي، أذكر منها القليل، فرغم فتوى حضرات الشيوخ بذلك إلا أن ضميري يتأذى من ذكرها. لا. فربما كانت في عرفهم لا تجرح الحياء، ولكني أراها تهدر الحياء. لهذا سأكتفي بأمثلة قليلة. لا. ليفسرها لنا حضرات الفقهاء. وبداية بقى بقول لكل المشاهدين لحد هنا، وأهلا وسهلا بكم رجال وسيدات كبار وصغار، مرحبا بكم. لكن من هنا ورايح لحد اخر الحلقه ارجوكم، لحد اخر الكلام اللي انا هقوله، لا احضروا ممكن بعد كده الاسئله. احب ان انبه ان الكلام الاتي ليس للكبار فقط، لا، بل اسمحوا لي ان اقول انه للرجال فقط. ليس لان المراه ناقصه عقل عن الرجل، لا، بل لسبب اخر بعيد عن ذلك، وهو أنني سوف أخجل من نفسي بالكلام عن هذه الأمور الهابطة أمام السيدات بصراحة. يعني أنا لمعلوماتكم كان المفروض أن يكون مكان الأخ نور الدين.
نعم.
وده اتفقت معاه، وكل لما رسيت على الكلام ده أنا قلت لها تنحي، شكرا لخدماتك. واتصلنا بأخ نور الدين. الواقع الواقع ان انا كنت محضر الحلقة على ان تكون ويانا مضيفة جديدة وسيدة.
نعم.
وبعدين لما رسيت على الحلقة بالشكل ده فلقيت ان مش هقدر اقول قدام واحدة ست الكلام ده ابدا. أيوه. فاتصلنا في وسط الاسبوع باخونا نور الدين علشان خاطر تيك اوفر، ياخد الكلام أنا بشكرك لقبولك يعني.
العفو يا أبو.
قالوا لي يعني طب لو أنت مكسوف تقول قدام ست يعني على في الاستوديو، أمال ما هتقول قدام ستات موجودين بيشادوا 60 مليون واحد بيشادوا، فهتقول قدامهم؟ تقول واحد أنا حنبه أن الستات اللي حوالين التلفزيونات يسيبوا الأوضة ويسيبوا التلفزيون ويشوفوا لهم أي حاجة دلوقتي، يروحوا ياكلوا احنا بالليل. قبل ما نخلص الكلمتين قلالات الأدب اللي احنا هنقولهم. فمعلش يعني أنا ده الناحية، وبعدين حاجة تانية أنا مش شايف حد. أنا بتكلم الهوى. فما فيش حد بخجل منه قدامي، لكن بالرغم من كده أنا بخلص ذمتي وضميري. أرجوكم السيدات طبعا علاوة وعلى الأطفال والصغيرين كله يمتنع، وبعدين حابب أن نديكم بعدين الرجالة تبقوا تنادون بعدين بعد ما نخلص الكلام ده. المهم من تلك الأمثلة بقى، وأول القصيدة في كفر كلمة فارجا. احنا مش بنتكلم في بتاعة الأرقام والحروف المقطعة في أول الصورة دي جوه الصور.
أيوة صح.
فارجا هذه الكلمة ذكرت في القرآن طبعا مش بالتشكيل اللي أنا قلته. طيب في ناس أذكياء، كلكم أذكياء نعرف. هذه الكلمة ذكرت في القرآن وكتب التراث، تعرفوا كم مرة بقى في كتب الإسلام التي ليس فيها حياء، قصدي الحريص على الحياء، 3132 مرة، ده اللي أنا وصلت له. فلماذا يخجل محمد، لماذا لم يخجل محمد من ذكر هذه الكلمة الفاضحة؟ أم أنه أكثر من استخدام هذه اللفظة ليثير غرائس الناس بما يشتهون فيشتدهم إليه؟ بينما الكتاب المقدس كله في عهديه القديم والجديد كله لم يذكر هذا اللفظ ولا مرة واحدة.
نعم فعلا.
فهل يعقل أن الله الذي عفى عن ذكر مثل هذه الألفاظ في العهدين لا سمح الله يعود ويتدنى إلى هذا المستوى الذي في القرآن؟ أم أن الحقيقة المفجعة هي أن القرآن الذي ذكر هذه الألفاظ الجارحة للحياء هو ليس من الله؟
ملاحظة فعلا رائعة جدا،
لأن هذه الألفاظ ليست لغة الله القدوس.
نعم
تفضل.
فعلا دي ملاحظة رائعة جدا يا قدس أبونا، ومنطق معقول.
فضل.
لكن هل عايز أسأل قدسك، هل توجد أمثلة أخرى يا أتصابونا تذكر لنا من أقوال محمد أو من القرآن؟
بالتأكيد في كتير.
تفضل يا أبونا.
حرف مقطع أيضا أنا اللي حقوله، يعني مش بحيرة الراهب، أنا اللي حقوله. بحيرة حتى الحروف المقطعة بتاعت في أول الصور، أنا بطلع بقى من جوة الصور بقى. نون كاف ألف ح، لما نسميها تنتن عشان تتلحن يعني. قد ذكرت أكثر من، تتخيل يا عزيزي، 18,283 مرة. التنتن ده
مش معقول
في القرآن والأحاديث والكتب، 18,283 مرة. تصوروا ثقافة بهذا الشكل. لكن عشان أكون منصفا أنا راجل باحث، أورد هنا تفسير المشايخ لهذه الكلمة عشان برضو نديهم حقهم.
نعم.
ناس بيقولوا انت بتتكلم على مزاجك. لا حبيبي، اللي ما بنقدرش نوصل له بنجيبه على الفيديو بنخليه يقول. فأعرض لنا يا عزيزي المخرج رأي فضيلة الشيخ عبد المهدي عبد القادر عن معنى التنتن. فضل.
هو بيقول ايه ده اللي في الإسلام؟ إن أراد النبي أن مش عارف ايه أن اقراها لو سمحت، اصل انا مستفضح اقراها. ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك يا عبد المنيب، يستنكحها من النكاح اللي هو الجواز، فيها ايه؟
لا ما فيهاش حاجه فضيله الشيخ، افادكم الله لا فضفوك يا فضيله الشيخ. لا لا لا، ده كلام سليم قوي قوي. عرفتوا بقى بيقول التنتن عباره عن ايه؟ الزواج. لكني اسال فضيلته وأسأل كل أصحاب الفضائل والفضيلة الشيوخ، إن كان معناها الزواج
خلاص هذا زواج وطلعت انا غبي. معلش سامحني يا فضيله الشيخ بس فسر لنا حبيبي معنى تنتن الاماء. الاماء تنتن، هل يقصد بهذه الكلمه في الايه الكريمه انها زواج؟ هل كان ملك اليمين زواجا ام انه نطاح خارج دائره الزواج يا فضيله الشيخ؟ فكيف يدعى وطء الامه نطاحا بمعنى الزواج ان كانوا صادقين؟ لقد جاء بالقران في سوره النساء ايه 3 فانطحوا. معلش انا بحرف معلش بس انا تارك الموضوع لذكائكم لان مش قادر اقول. فانطحوا او تمتنوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الى قوله او ما ملكت ايمانكم. طب ملكات اليمين دول زوجات؟ وجاء في كتاب احكام القران للجصاص جزء 3 وصفحه 109 باب مخصوص بعنوان تنتن الاماء غير الزوجات. فهل معناه تنتن معناها هنا الزواج بهن؟ كان يبقى 4 بس، لكن ده ما ملكت. أم أن معنى الكلمة في الحقيقة هو الوطأ، ومما يؤيد ذلك ما جاء في كتاب نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشوكاني جزء 6 وصفحة 227. قال أبو حنيفة النطاح هو حقيقة في الوطأ، ده المعنى الحقيقي.
نعم.
يعني الوطأ النطاح ده هو معنى الأصل الوطأ، ولكنه مجاز في العقد، استخدم في العقد الزواج ده للمجاز، وهذا هو عين ما وضحه معجم لسان العرب. معجم لسان العرب جزء 8 وصفحة 682 يقول أصل كلمة التنتن هو الوطأ، وقيل للتزويج نطاحا بالكاف يعني لأنه سبب للوطأ المباح. يبقى فضلت الشيخ كنت بتستهبلني وتقول لي إن يستتتم يعني يجوزها حبيبي، فاهم؟ لا 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 سيبك انت ما تلحفش علينا. ها
ده تحليل دقيق جدا يا صابونا على هذه الكلمه. طب هل هناك في اضافات قدسك تحب انك تضيفها يا ابونا؟
طبعا اقول ان اصروا على ان معنى تنتن هو الزواج خلينا نصدقه ونقول لهم بقى فسروا لنا الكلام الاتي بقى، فسروه على انه زواج بقى. في كتاب جامع الأحاديث للسيوطي جزء 3 وصفحة 378 قول الرسول لعن الله ناطح يده، بس برضو مغير الحرف يعني ناطح بالكاف يعني يده. في حد بيتجوز ايده يا جماعة لخبتيه السودة دي؟ يا الحقني يا فضيلة الشيخ، الحقني الحقني يا فضيلة الشيخ، يعني ايه ناطح يده يا فضيلة الشيخ؟ وليفسر لنا أيضا ما جاء في كنز العمال للمتقي الهندي جزء 16 صفحة 42 بخصوص حديث الرسول عن ناطح البهيمة. ناطح بالكاف برضه البهيمة، فهل يقصد بذلك الزواج بالبهيمة يا فضيلة الشيخ؟ وقال ايه؟ قال اقرالي البتاعة مش عارف ايه. طب اقرالي انت الكلام ده بقى فضيلة الشيخ. وأيضا ما جاء في منتخب الكلام لابن سيرين جزء 1 وصفحة 420 كلام عن إيه؟ عن من ينطح، ينطح بالكاف بس، عن من ينطح ميتا سواء كان هذا الميت رجلا أو امرأة. يا ده المصيب فضيلة الشيخ، ينطح هنا يعني يتجوز؟ أنت بتروح تعقد عقود على ناس ميتين يا فضيلة الشيخ؟ بتاخد واحد وتقول له تعالى جوزك راجل من الميتين عشان تقول له ينطح؟ هل هذا زواج يا فضيلة الشيخ؟ أفبعد كل هذا يصر الشيخ عبد المهدي على معنى النطاح أو التنتن أنه زواج؟ وبالنسبة لشيوخنا الأفاضل، هل لا زالوا مصرين على أن الإسلام حريص على عدم خدش الحياء بعد كل هذا؟
في الواقع يا أود سبونا أنك يعني كشفت فعلا مدى خدش الإسلام للحياء، ليس فقط النساء فقط بل الرجال أيضا. طب هل في هناك مزيد يا أود سبونا عند أودسك؟
لازم نكشف كل الحاجة للناس يعني نازل. نعم. شكرك. لازم نكشف كل شيء للناس عشان خاطر يشوفوا هم بيؤمنوا بإيه وماشيين وراء إيه يا عم أدرس. هناك الكثير يا عزيزي الفاضل عن الأمور المخزية النهاردة بقى في حياة محمد وفي الإسلام، لكن الواحد يقولها إزاي بس؟ يقول إزاي؟ لقد ذكرت في إحدى حلقاتنا السابقة مصيبة كبرى مخزية بصراحة أنا لا أستطيع أن أنطق بها أبدا. أبدا، بل أترك المجال لفضيلة الشيخ والمضيفة المحجبة لتعبر عن هذا الخزي في الفيديو الآتي. عزيزي المخرج أرنا هذا الفيديو وأسمعنا هذه الكلمات. أنا آسف،
كان في حديث يقال أن كل فرج مكتوب عليه اسم نكاح.
طبعا.
نعم. كل شيء حتى لو عايز بلاف الحرام، حتى لو الحرام
مكتوب. لا هو كل شيء مكتوب، حتى لا ما هو ده يؤجر وده يؤجر.
نعم.
يا ريت يا حبيبي، يا ريت. أنا عاجبني قوي الابتسامة بتاعت المضيفة دي وهي بتقول الكلام ده. طب وريها لنا تاني وهي بتقول الكلام الجميل العذب ده الذي لا يجرح الحياء. أسمعنا يا حبيبي، أسمعنا ليرى المسلمون المخازي. فضل.
كان في حديث يقال أن كل فرج مكتوب عليه اسم نكاحه.
طبعا.
نعم.
كل شيء
حتى لو عايز بلاف الحرام، حتى لو الحرام مكتوب.
لا هو كل شيء مكتوب، حتى لا ما هو ده يؤجر وده يؤجر.
نعم.
كل شيء مكتوب. طب وأنا بقى عندي سؤال ما تحلش، أسأله ليه ولا أسأله للنبي ولا أسأله لمين بقى؟ كيف يتسع تنتن المرأة العاهرة لكتابة كل أسماء زبائنها؟ هيجيبوا صفحات منين؟ هتشيل أوتوغراف؟ دي مصيبة سودة، مصيبة سودة. فهل هذا لا يجرح الحياء يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
فعلا يا أتصابون الواقع يعني أنه دي أمور مخجلة جدا جدا يا أتصابون. لكن هل أسأل أدسك برضو، هل في هناك مخازي أخرى غير اللي قدسك ذكرتها؟
طبعا طبعا. الكوم مليان زبالة. أيوة. كتير قوي. لقد نطق الرسول محمد بالكلمة القبيحة السوقية الشوارعية اللي ما فيش بني آدم مؤدب يقدر يقولها، نطق بها 4 مرات وهو رسول ويقولوا عليه الكريم وصاحب الخلق الكريم. 4 مرات ينطق الكلمة دي. المثقف يقدر يعرف الكلمة دي في لغة الغرب، ما بيقدروش ينطقوها برضو. حتى الغرب المستبيحين ما يقدروش يقولوا عليها F word. F word كلمة أبيحة قوي، شوارعية قوي عن الفعل بتاع الوطق بالبلدي. جاء ذلك في قصة الرجلين الزانيين التائبين، وقد ذكرت هذه اللفظة التي نطق بها محمد في 79 مرجع تراثي، منها صحيح البخاري جزء 11 وصفحة 2502 صحيح البخاري، وجاءت القصة بأكثر تفصيل في سنن أبي داود جزء 4 وصفحة 148. قال محمد أتنها تنتن؟ قال نعم. قال حتى شوف 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 يعني مش يسكت ويسكت ويلم الموضوع الراجل.
أيوة.
لأن النبي كان بيتبسط بالكلمات دي والألفاظ دي بينشكح، يقوله حتى غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة؟ قال نعم. وكما يغيب الرشاء الجردل في البير؟ قال نعم. قال فهل تدري معنى ما الزنا؟ الرجل قال لك انت بتتلذذ بالكلام ولا ايه؟ قال نعم. اتيت منها حراما ما ياتي الرجل من امرأته حلالا. الرجل مؤدب اكتر من النبي. قال النبي بقى بيقول له فماذا تريد بهذا القول؟ قال اريد ان تطهرني يا رسول الله، عايز اتطهر. فامر به فرجم. المراه الزانيه جت للمسيح اعترفت بخطيتها فغفر لها وسامحها ولا لا تعود تخطئ
بعد.
لكن ده اللي جاي يعترف ما عندوش تطهير، ده عنده راجل رجمه، فيش رحمه يا نبي الرحمه. لا رحمه مين وبتاع مين؟
ما هو عايز اقول يعني بعد اذن ودسك ما هو الزنا في ماريا القبطيه يعني ما كانتش زوجته ولا بتاع. انا
بتكلم على كلام
يعني
لا صحيح،
قفشته زوجته وحرمها على نفسه يعني.
لا صحيح،
هو زاني برضو نفسه، ليه يرجم الزاني؟ ما انا مستعجب منه.
صحيح، بس انا مش عايز اخرم في المواضيع لان انا بتك على كلمه الكلمه القبيحه.
نعم.
اللي قالها رسول كريم صاحب خلق
تليق
ده اللي انا عايز اقوله. ومهزله اخرى مخزيه كلنا يعرفها جيدا وهي رضاعه الكبير، وقد ذكرت في 42 مرجع تراثي منها موطئ الامام مالك جزء 2 وصفحة 605. قال الرسول أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا في الرضاعة. بعد ما قالت له ده راجل كبير وشنبه في وشه. قال رضعيه يا شيخة. فأخذت بذلك عائشة، لقيتها فرصة، أم المؤمنين، في من كانت تحب أن يدخل من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم يعني قصدي بنت أبي بكر الصديق، ولما صدرها ورم وتعبت من كتر اللي بتعمله مكتوب كده صدق، خلت ولاد أخيها بنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، ولشدة شعورهم بالخزي. جماعة اللي بيقولوا كده، من هذه القصة أفتى أحد الشيوخ الشيعة مستبدلا الرضاع عشان خاطر يتيح اللقاء.
نعم.
بين الناس. ما هلا قالت يا لهوي يا لهوي.
أيوة.
زي الكلام ده لما قال لها روحي اعملي اللي في الجورنال.
أيوة.
فالمفتي بقى بتاع الشيعة افتى بحاجة تانية، حفظا لماء الوجه، بس افتى بما هو اخزى، اذ قال ويا للعار ويا للعار. طب نسمع الكلام ده لو سمحت عزيزي المخرج، ورينا المفتي الشيعي ماذا قال بدل الرضاعة.
فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وما تقدر تاخذ حريتها وتاخذ يعني حرية بالحركة، فتبقى تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعكا لمدة ساعتين أو 4 ساعات، يعقد عليها متعة، يعقد على بنتها الصغيرة، فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لنا لما يعقد على بنتها؟ شو تصير؟ قول يا حمته بارك الله فيك، تصير أم زوجته. إذا أم الزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم؟ تمام، هو تمام، فبالتالي انحلت القضية.
حلت القضية، بنت صغيرة ولو كانت صغيرة يعقد عليها متعة لمدة 2 أو 4. يا للفضائح يا للفضائح، يبيحون الاعتداء على براءة الطفلة الصغيرة من أجل الوصول إلى إشباع نزواتهم. يا للعار يا للعار. طب وإن ما كانش عندها بنت يضطر بقى يرضع من الأصل بقى. أنا أسد، اخزوا يا ناس، اخزوا يا ناس. فأين مقولة الإسلام؟ الإسلام يحرص على عدم خدش الحياء يا أصحاب الفضيلة.
حقيقي فعلا يا للعار يا قدس أبونا. لكن عايز أسأل قدسك، هل في مزيد عند قدسك من هذه الأمثلة؟
يوجد المزيد في جعب الإسلام. قصة زواج محمد من زينب مخزية زوجة ابني بالتبني زيد بن حارثة، قلناها 1000 مرة، قولات الشارع سبحان مقلب القلوب، وآياته القرآنية في الأحزاب 37، إذ قضى زيد منها وترى زوجناكها. ألا تجدون في هذه المهزلة خدشا للحياة أكثر من قصة يوسف مضاعفة؟
نعم.
فلماذا ذكرت بالقرآن دون حياء يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟ ثم قصة المحلل بعد الطلقة الثالثة في سورة البقرة 229 و 230 يقول الطلاق مرتان، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنتن زوجا غيره. والأكثر خزيا في ذلك القصة التي رواها البخاري عن المرأة التي اكتشفت عجز الرجل المحلل تيس، سموه تيس،
نعم،
كما جاءت في صحيح البخاري جزء 5 صفحة 2014 أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، يعني طلقها بالثلاثة، وإني تنتنت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإنما وشوف الخزي بقى والعار، شوف الخزي، وإنما معه مثل الهدبة، كلام طبعا مداري بس قليل الأدب. قال رسول الله لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، قال لا لا والله، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. لما بتقول لك ما فيش، لا هو بالعافية، أليس في هذا منتهى جرح للحياء يا حضرات الشيوخ؟ أين إذن حرص الإسلام على صيانة الأعراض وعدم خدش الحياء؟
صح يا أبونا، كلامك مظبوط. قدس أبونا، طب حقيقة دي مهازل، هل ممكن تذكر المزيد يا قدس أبونا؟ معلش أنا عايز أقول لك عايز أقول لك كفاية، لكن هل عايزين
موضوع مباشرة محمد لنسائه وقلنا حائضات في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري جزء 1 وصفحة 420 كان النبي يباشر زوجته في المحيط، مش قلة أدب دي؟ ولهذا نقرأ في موطئ الإمام مالك جزء 1 صفحة 58 أرسل عبد الله ابن عمر إلى عائشة يسألها، ده الرجالة بيسألوا الستات هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ عائشة طبعا مفتية الديار الإسلامية، خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. ويا للخزي في وصف كتب الإسلام لمباشرة الحائض كما جاء في المدونة الكبرى لمالك ابن أنس جزء 1 صفحة 52. أنا رح أقرأ كلام لكن ما تسألونيش عن معانيه لأنه ما أقدرش أقوله، كل واحد يروح يبحث ويشوف. سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون التنتن فيما بين فخز، هذه قلة الأدب، الواحد بيهرب من كلمة يلاقي كلمة تانية تصطه في وشه، معلش. قال شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها إن شاء في أعكانها، وتسألوني عن أعكانها يعني إيه؟ برش روحوا شوفوا المعاجم. ويكمل وإن شاء في بطنها، هات المصيبة السوداء، وإن شاء فيما شاء إلى آخره. ونسمع كده فيديو للحويني في هذا الموضوع، فاتفضل عزيزي المخرج أسمعنا أسمعنا.
ما يعني يحق للرجل من امرأته في المباشرة إذا كانت حائضا أو نفساء؟ تجنب الفرج ولك ما دون ذلك، يعني ليس هناك جناح عليك في أي شيء تفعله إلا القبل والدبر كما نصت عليه الأحاديث.
يا نال الإفتاء. مش عايز ألوث مخكم بالكلام الكتير ده. وأيضا المدونة الكبرى لمالك ابن أنس جزء 1 صفحة 196 و97 عن يحيى ابن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر، وده حرام، قال إن كان باشرها متلززا لذلك فإنه يقضي، مال يعني اللي بيبشر بيني ليه؟ وعن عطاء ابن أبي رباح أنه قال في رجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى، مش كلام وسخ، ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة، كفرته يا عم الله يسامحكم. وروي عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها أو باشرها حتى أمزى. أمزى يعني إيه؟ ما تسألنيش، روح شوف المعاجم. حتى أمزى في رمضان، قال أرى أن يصوم يوما مكانه، وإن لم يمزي فلا أرى عليه شيئا. يا حلاوة. ويواصل قائلا: أرأيت إن جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون تمتنها حتى أنزل يد المصيبة السوداء. عليه القضاء والكفارة في قول مالك. قال: نعم. قال: وسألت مالكا عن المباشر، يباشر المرء الرجل امرأته في رمضان فيجد اللذة، فقال: إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة، وإن أمزى فعليه القضاء ولا كفارة عليه. تهالي إن الأحباء المسلمين اللي المتمسكين بالدين حيدوروا على كلمة أمزى عشان خاطر يباشروها طالما ما عليهاش قضاء، يعني ما عليهاش كفارة. وإن أنعظ إلا أنعظ، دي أنا ما أعرفش أنعظ يعني إيه بصراحة، يعني ما لياش دخل بيها، يعني روحوا اسألوا الفقهاء. وحرك ذلك منه دي المصيبة السوداء. ما فيش حياء، بيقولك الدنيا حياء. لذة ولم يمز، ايه هو يمز؟ يعني مز خمرة يعني ولا بيمز؟ لا ده كلام تاني. رأيت مز خمرة ده بسيطة. رأيت عليه القضاء، وإن كان لم يزل ذلك منه، لم يزل ذلك منه ميتا اللي هو ايه ولم يحرك ذلك منه لذة من شدة قلة الأدب، مش عايزين، ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا. يا جماعة، ده كله والإسلام حريص على عدم خدش حياء الإنسان. أفيدونا.
ده شيء غير معقول يا أود صبونا، يعني إيه الداعي لكل هذه طب هل في حاجة تانية يعني يا أود صبونا غير ده؟
شوف عزيزي،
معلش أنا عايز أطلع كل اللي عندك يعني. معلش
كل الأسئلة متجمعة. موضوع نوم النبي محمد على أفخاذ عائشة وهي حائض، والكلام ده قلناه قبل كده كما جاء في كتاب التمهيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، جزء 3 وصفحة 175. قالت عائشة: دخل النبي فقال: ادن مني. فقالت: إني حائض يا رسول الله. فقال: إيه؟
معقول؟
اكشفي عن فخذك. فكشفته، فوضع خده وصدره على فخذي. يا عم بتقول لك حائط، الذي يريد أصحاب الفضيلة أن يحدثين عنه. انظروا حياء الإسلام يا أحبائي، كما جاء في كتاب البصائر والزخائر لابن العباس التوحيدي، جزء 1 صفحة 96. يقول لك خلينا ده بعد الفاصل لو سمحتوا، عشان خاطر نشوف الأمور اللي ما يتلبس عليها تياب.
ممكن ناخد فاصل يا أودسة بونا؟
تأكيد حبيبي.
ونرجع نكمل الحوار مع أودسك.
نرجع للناس
قصدي نرجع معاك نكمل. أحبائي المشاهدين، رح ناخد فاصل قصير ثم بعد ذلك نرجع نكمل الحوار مع أودسة بونا، خليكم معنا.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى، زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين، اعمل ايه؟
يا راجل في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
يشم بالعربية زي محمد كما يقول
مسيح بيحب مسيح جاء ليخلصك ويفديك
لو كنت إله المسلمين يا رب شوف كل حاجة من دماغ يومنا الإسلام
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد
مرحبا بكم أحبائي المشاهدين برنامج حوار الحق مع أود صابونة الحبيب جناب القمص زكريا بطرس وكنا بنتكلم عن الأشياء وبعضها في المخزية التي تخدش الحياة الموجودة في الإسلام
يا عم بيقولوا ما تخدش الحياة يا ابني تخدش حياةنا إحنا لكن مش حياهم هم
بعد كل اللي سمعناه يا أبونا
حبيبي إحنا كنا عرضنا كتاب البصائر والذخائر لابن العباس التوحيدي جزء واحد وصفحة 96 بيقول بقى نسمع الكلام اللي جاي ده نسمع الكلام اللي جاي ده وأرجوكم تاني الستات مش بحب الاستطلاع ييجوا يسمعوا الكلام ده أنا عارف لما تقول للست ما تحضريش وعايزة تحضر أكتر لكن أنا مش قصدي كده ستات من فضلكم بلاش بلاش حتى كفاية القصة دي كمان بيقول كان أبو الخطاب يعشق جارية يقال لها عنان فكان ينومها على قفاها يقلبها ويرفع رجليها إلى فوق كده ويقرقر في جوفها رطل نبيت قلة أدب متناهية طب اللولية هتتكوي بالكحول ما يهموش يقرقر في جوفها النبيت ثم يضع شفتيه على كلام أبيح ويمصه حتى يشرب النبيت جاتك خيبة يا قليل الأدب يا قليل الأدب الأسفت من كده بقى بعد ما يخلص النبيت اللي حطه يلتمس بولها وهي حائض ياتك القرف ياتك القرف اللي ربوك في اللي عرفوك هذه الثقافة القذرة ومن شابه نبيه فما ظلم لأن النبي كان بيروح على بئر بضاعة كانوا بيرموا فيها الحيض ويروح يتوضى هناك ولما يتوضى طبعا بيستنشق الوضوء بقى ثم يعلق ابن العباس قائلا في اللي جاب المصدر ده هذا أيدك الله مرض ظريف ظريف يا له ظريف يا للمصيبة ويا للعار ويا لحرص الإسلام على عدم خدش الحياء ولا حاجة لنا أن نذكر الناس بموضوع مص الرسول للسان ابنته فاطمة وتقبيل ما بين ثدييها في كتاب فاطمة الزهراء للمناوي جزء 1 صفحة 14 وبحار الأنوار للباقري جزء 43 صفحة 42 وشتيمة محمد كما جاء في فيض القدير للمناوي جزء 1 صفحة 381 إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية ده هو محمد بيقول فأعضوه يعني أعضوه أي قولوا له أعضد كذا أمة يا ذاك القرف يا رسول الله يا ذاك الخيبة يا رسول الله حد في رسول إلهي يقول الكلام ده روح عض مش عارف ايه أمك يا راجل يا ناس شوفوا رسولكم كان بيقول ايه يا ناس شوفوا رسولكم بيقول ايه يا هذه المصيبة السوداء وتعلم منه أبو بكر الصديق كان في راجل موجود في حضرة الرسول والكلام ده موجود في مسند أبي يعلي جزء 1 صفحة 44 قال أبو بكر للراجل اللي واقف في حضرة محمد وموجودين كلهم اتعلم من نبيه يقول للراجل ايه اذهب مص بتاع اللات وياريت بتاع بمعنى كلمة فرج وكده لا انا مأخذ يعني انا اسف مص بزر اللات ودوك هيقول له مص بزر امك دي اخلاق انبياء يا جماعة هو برضو كده ويبقى لسه نبي من عند ربنا اليست هذه كلها امورا تجرح الحياء. فكيف تقولون يا حضرات الشيوخ أن الإسلام حريص على عدم جرح الحياء؟ الواقع أنا لا أدري، لو لم يكن حريصا على عدم جرح الحياء فماذا كان عساه أن يقول أكثر من هذا يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
ده تساؤل رائع يا أتصابونا. هل ممكن تزيد أحبانا المشاهدين المزيد من قصص حياء الإسلام؟
أيوه حياء الإسلام على رأيي. حاضر، احنا قلنا قبل كده من الحياة بس انا بجمعها يعني.
أيوه.
احتضان الرسول لزاهر من الخلف والوادي مكن له ظهره لما عرف انه هو الرسول، كتابه موجود في الجامع للأزري جزء 10 صفحة 455. أليس في هذا خدش للحياة يا حضرات؟ ثم قصة دخول رجل في قميص الرسول وإلصاق صدره بظهر النبي وتقبيله، بعدين يقول للرسول ما هو الشيء الذي لا يستطاع أن يمنع؟ فأجاب الرسول قائلا الماء. كلام ده في المعجم الأوسط للطبراني جزء 1 وصفحة 303. ألا يجرح هذا الحياء يا أصحاب الفضيلة؟ ثم قصة الرجل الذي رفع له الرسول قميصه وأخذ يقبله من العانة إلى الصدر، وده في السيرة الحلبية جزء 2 وصفحة 403. أليس في هذا جرح للحياء يا سادة؟ ثم قصة اضجاع النبي مع ميتة في القبر وإهالة التراب عليه، الناس لما لقوا المنظر الوسخ ده
بدأ يهيلوا التراب
عليه وعليه وعليه. الكلام ده موجود في الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني جزء 1 صفحة 488. هل في هذا حرص الإسلام على عدم جرح الحياء يا سادة؟ ثم الحديث عن الحريات. طب ما احنا عارفين الحريات يا بونا. لا 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 لا، عارفين ايه يا عم؟ ده انتوا ناس غلابة وبسطة قوي. لا 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 لا، جاء في سنن ابن ماجه جزء 2 وصفحة 1452 قال رسول الله ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 2 من الحور العين و70 من ميراثه من أهل النار. شوف بقى يكمل لحد هنا، ممكن يكون خرافة وبس.
أيوة.
شوف الوساخة بقى. وما منهن واحدة إلا ولها
مش معقول.
يا ده المصيبة السوداء على النبي واللي بيقوله. ولها قبل شهي. يعني ايه قبل؟ ابحث عنها في القواميس. أما الرجل فله، يا ده المصيبة السوداء. الواحد يقول ازاي؟
ممكن أقولها عنك أبونا؟
قول يا أخي.
له ذكر لا ينثني.
شوف المصيبة السوداء.
يعني معلش سامحوني يا أحبائي المشاهدين.
شايف المصيبة السوداء؟
أنا حاسس ليك
كده حاجة غريبة وقلة أدب متناهية وتصدر من واحد قال إيه؟ النبي. يا راجل يا راجل اطلع من دول، اطلع من الدرة يا محمد. أنا آسف لهذه الألفاظ الهابطة، ولكن ما باليد حيلة، فهذا هو الإسلام الحريص على عدم خدش الحياء. كل آسف.
طب يا أتصابونا قبل ما ناخد المداخلات والوقت مقصر، هل ممكن حابب تقول لنا أي حاجة عند أدسك تحب تقولها قبل ما ناخد المكالمات؟
أوي حقيقة هناك الكثير الذي لا يتسع الوقت لسرده من هذه القصص الأبيحة، وقد سبق أن أوردت الكثير منها في برامجنا على قناة الحياة. وبعد كل هذه العبارات الخادشة الحياة، أتعجب من قول حضرات الشيوخ الأفاضل أن الإسلام يحرص على صيانة الأعراض. حلو أوي. فهل كان حضرات الشيوخ صادقين في قولهم هذا؟ يا حضرات الشيوخ الأفاضل لا تفقدوا مصداقيتكم، ولكن ما أحب أن أوضحه في ختام الحلقة أن هذا هو الإسلام، وهذه هي ثقافته الجنسية الهابطة التي لوثت العقول بالنجاسة وكلام القباحة، فذبح الإسلام القداسة ومرمغ فكر الطهارة في طين قلة الأدب. والأمر أمامكم يا أحبائي المشاهدين برمته، ف فليفكر كل واحد في هذه الأمور من أجل خلاص نفسه الأبدي.
نعم.
أنت شايف يا عزيزي أنك ماشي في طريق صح وورا نبي صح، حيوصلك لربنا ولا يوصلك للقبل الشهي يا رب. أرجو يا رب من فضلك فتح عينين أحبائنا يا رب.
أمين يا رب. أمين.
المخدوعين المضللين فيما يدعى بالدين، لكن اكشف يا رب أن هذه أكذوبة كبرى بكل ما يحتويه من نجاسة وقبحة وعدم حياء. بارك كل نفس تسمع يا رب.
أمين.
حرك القلوب لمعرفتك وطلبك وقبولك. اسمع واستجب، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. ممكن ناخذ بعض المداخلات من أحبائنا المشاهدين؟
بكل سرور، بكل سرور حبيبي.
معنا الأخ إياد من إنجلترا، تفضل أخ إياد.
السلام عليكم.
سلام حبيبي، أهلا.
أهلا. السؤال هو إنه ضيفك يعني من بداية كلامه يعني أتابع الحلقة إنه ما قال كلمة جيدة أو كلام نقول كله كان جارح على الإسلام. إذا كان الإسلام بهذه الطريقة، إذا كان الإسلام أو رسول الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، لماذا لم يأتي محمد آخر أو نبي آخر يكون أحسن من هذا الرجل؟ هذا أولا. شيء ثاني، إن كان الإسلام بهذا الشكل الذي
ممكن أخ إياد ممكن تتكلم بطريق يعني بأبطأ شوية علشان نقدر نفهمك.
نعم أنا أسف. فأنا أقول إنه إذا كان الرسول بهذا الشكل إنه لم يكن الرجل في موقعه ليكون رسول الإسلام، لماذا لم يأتي رسول آخر؟ هذه السؤال. وشيء ثاني، إنه ليش إذا كان الإنسان بهذا الطريقة إنه كل أسلوب اللي هو تحدث فيه إنه إسلام كذا وأسلوب هابط وأسلوب هابط وأسلوب كذا وكذا، ذا عبارات إنه على الإسلام إنه لا شيء. فليش أمريكا تشوف كل سنة ألوفات ألوفات يأتون إلى الإسلام؟ هذا أيضا إذا الإسلام هذا.
أنا مش فاهم عليك أخ إياد.
لماذا؟
أخ إياد أرجوك ممكن تعيد الجزء الأخير من سؤالك بطريقة أوضح
باللغة العربية الفصحى
وأبطأ شوية.
باللغة العربية الفصحى.
باللغة العربية الفصحى إذا تستطيع.
مرة أخرى أستاذ الكريم.
أشكرك بس.
أنا قلت لماذا إذا كان الإسلام إنه هذا الدين الذي يستحق الإنسان أن يكون مخلص له، لماذا في أمريكا مثلا كل سنة ألوفات من الناس من الأمريكيين يذهبون إلى الإسلام؟
أوكي شكرا. بيقول أبونا فهمت سؤال أبونا، بيقول لك إذا كان هذا الإسلام يعني ليس جديرا بأن الإنسان يتبع هذا الدين، ليه في أمريكا وفي دول تانية بيتبعوا ويأتون إلى هذا الدين يعني يدخلوا في الإسلام؟
السؤال الثاني كان بيقول إذا كان الإسلام بهذا الشكل ونبي الإسلام كده، فلماذا لم يأتي نبي آخر؟ ده اللي أنا سمعته صح؟
أيوة صح.
طيب أولا أنا بشكرك أخ إياد لاستماعك للحلقة، وأنك أنت أدتنا من وقتك عشان خاطر تسمع، أشكرك، وأنك أنت فكرت كويس وكونت فكرة وكمان اتصلت بينا وتكلمت، أنا بشكرك من أجل كده وبأقدر هذا العمل. أما بخصوص سؤالك الأولاني إذا كان الإسلام بهذا الشكل فلماذا لم يأتي نبي آخر؟ لازمته إيه يجي نبي آخر؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لازمته إيه يجي نبي آخر؟ أما المسيح جه ووفى كل شيء وأعطانا كل النعم وكل البركات، لا إحنا مش محتاجين لنبي آخر، لأن المسيح وفى كل شيء وأعطى النعمة وأعطى الفداء وأعطى الخلاص.
لا.
هي الحكاية بس نمر نبي يجي ولا نبي يروح؟ لا يا حبيبي لا، دي رسالة سماوية إلهية، مسيح جاء ليتمم الفداء والخلاص ويعطي النعمة ويقود الناس إلى معرفة الله. كل الناس اللي محتاجينه إلى وعاظ وخدام ومعلمين ومرشدين، مش محتاجين لنبي جديد. وفي الآخر يطلع نبي إيه؟ قليل الأدب يا حلاوتنا. لا مش محتاجين لنبي من هذا الصنف حبيبي. الحاجة الثانية، طب إذا كان الإسلام بهذا الشكل ليه الأمريكان كتير بيسلموا؟ أقول لك شوية حاجات. أولا أنتوا ناس ساذجين المسلمون.
نعم.
ناس ساذجين يفرحوا أنه هو واحد حيخش الدين، ولا تعلم أنه اختراق للإسلام أيها الحبيب. ما يبان أنه مسلم ويخش عندك ويعرف كل أسرارك وحاجاتك وتبص لإيه صوب السهم ضدك. عارف زي مين؟ أنا مش بكلم من دماغي، زي المستشرقين اللي أنت كنت فرحانين بيهم وبيعتنقوا الإسلام زمان، فدرسوا الإسلام كويس وخدوا منكم كل حاجة وقروا كتبكم وفهموا كل حاجة وتعلموا اللغة وكتبوا الكتب التي تنتقد الإسلام، لسه برضو ما تعلمتوش الدرس، فرحانين باللي بيجوا لك كتير. أنا نعلمكم إزاي. الحاجة التانية، الإسلام في الغرب يقدم، المبشرون والدعاة في الغرب يقدمون إسلاما بماسك. عارف الماسك يعني إيه؟ قناع يعني. يقدمون إسلام مكة، الإسلام المسالم بتاع مكة، وبعد ما يملكوا يقلبهم ظهر المجن ويظهر إسلام المدينة والقتل والذبح للجميع. هذه لعب معروفة. أما الأمريكان اللي بيسلموا فكروا مرتين لما تشوفوهم. تفرحوش بالأعداد، تفرحوش بالأعداد يا جماعة. لا لا حبيبي، أيوة. اديني كمية من الأسئلة عشان الناس اللي واقف على الخطوط ما يتعطلوش.
حبيبي الأخ عباس من الكويت، اتفضل أخ عباس.
السلام عليكم.
سلام، أهلا حبيبي.
لو سمحت يا عمو يا حبيبي طف التلفزيون واسمعنا من التليفون عشان نقدر نسمع كلام نقي، لان احنا سمعين عندك دوشة كبيرة قوي قوي قوي. اريد هذا ارجوك.
السلام عليكم، يعطيك العافية شيخنا.
انا بشكرك يا حبيبي. هاي اهلا بيك.
صلى على محمد وعلى محمد.
صلي من هنا لبكره، تفضل.
سيدنا اخي العزيز القمص بطرس زكريا،
يا مرحبا.
الكلمات المتقاطعه اللي خليتها في آية في سورة النبأ، في سورة النبأ، عما عين ميم، عما اللي مكتوبة عما عين ميم، يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني مو عما، هي عين ميم الحرف المتقطعة اللي تكلمت تفضلت فيها، فهم هني جايينها بعكس اللي هي مكتوبة. أنت تفضلت فيها أن 6426 اللي هي تقول عن سيدنا المسيح عليه السلام.
هذا رجع الحرف المقطع.
الله عز وجل يقول مثلا الحمد لله، الحمد لله، ها عيسى عبد الله، يعني عبد لله. لو نطلعها عدل تصير 426، يعني بدل ما نقول إذا تكرمت يعني. عبد الله أحرف سيدي تشوفها 426. الحمد لله عيسى عبد لله. الثاني إذا تكرم
تفضل
عن مدينة
طيب كويس. أنا غيره بقى. طيب خلاص هرد عليك حبيبي. أنا فهمت.
شكرا لك عباس.
بتتكلم على عمة وبتتكلم على المسيح عيسى عبد الله.
أيوه.
طيب تفضل غيره.
معانا الأخ طارق من تونس، تفضل أخ طارق.
ألو، السلام عليكم.
أهلا حبيبي.
سلام نعمة.
هو فيه ملاحظة بسيطة، فيه مشكلة في الصوت من التليفون غير واضح بالجملة، يعني هذه أرجو أن يقع تجاوز هذه الإشكال في المستقبل لو تفضلتم.
عشان كده أتكلم بالراحة عشان نقدر نفهمك.
تفضل.
طيب شكرا لك. يعني الأخ فاطمة زكريا بطرس، عددت عديد الأشياء ووجدناك تخجل من ذكر عديد الحقائق الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ولكن رغم ذلك نقول لك وأننا بالقرآن الكريم نتعبد به في صلواتنا وليس لنا أي مشكل في ذلك. ولكن المقارنة البسيطة، لو أخذنا الكتاب المقدس، وأرجو أن يتسع صدرك لهذا الكلام، لو أخذنا الكتاب المقدس سواء بالنسبة إلينا كمسلمين أو مسيحيين، وأردنا أن نتعبد بتلاوته. أقول لك وهذه حقيقة لا تخفى على أي شخص، وأننا ربما في بعض الآيات وخاصة من عهد قديم نخجل من الحديث أو من تلاوة حديث الأشياء. على سبيل المثال، هل تتفضل حضرة القوم الزكريا بطرس أو مقدم البرنامج أن يمكن أن تقرأ علينا ما ورد في سفر اللاويين الإصحاح 15 من الآية 13 إلى الآية 33؟
يفتح الكتاب المقدس
قوم الزكريا بطرس. ألو،
تفضل، بس خش في الموضوع. خش في الموضوع.
هل يمكن أن تعتبر ما ورد في هذه الآيات من الأشياء التي لا يخجل الإنسان من ذكرها وتلاوتها؟ وأنا أطلب منك بكل لطف أن تتلو هذه الآيات على مسامع السادة المشاهدين.
حلو. شكرا جزيلا أخ طارق، تفضل غيره.
شكرا لك،
أرد عليك دلوقتي.
معنا الأخ صلاح الدين من فرنسا، تفضل.
السلام عليكم تبع الهدى. الأخ بطرس، أنا كلمة يعني راح تكون وجيزة.
تفضل.
يعني لما كل هذا التجريح في نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان محمد كما تذكرون وكما تذكرون في هذه الكتب التي لا نعرف حتى أصلها ومن كتبها، يعني حتى كاتبي هذه الكتب في زمن العرب تبول في بئر زمزم تقول عنه العرب فلان بال في بئر زمزم. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هكذا، فأتباع محمد من المفروض أن يكون لا يكون على أخلاق حميدة وأن يكون على أبشر الأخلاق، والجواب لا. فانظر مثلا إلى مسلمي فلسطين وإلى المسلمين في العالم، هناك تطرف في كل الديانات. مسلمي فلسطين كيف يتعايشون مسيحيين ومسلمين؟ المفروض أن الديانة والوحدانية لله سبحانه وتعالى، وكل الديانات السماوية هي ديانات الله سبحانه وتعالى. فنحن المسلمون لا نشبح في سيدنا المسيح وعيسى عليه السلام، لا نشبح في أي من الرسل ولا أي من الأنبياء.
شكرا جزيلا. لخص حديثك، وأنا فهمت أنك أنت عايز تقول يعني أن أخلاق المسلمين يعني ممتازة مع المسيحيين وكذا. في حاجة تاني؟
كما أنت تحاول أن تترك باب النقاش مفتوح على البلطولك، لأننا نحضر في البلطولك ودائما ننقط ولا نترك نتكلم أو ندافع أو نحاول.
أشكرك حبيبي.
ولكن أقول لك كما قال الله سبحانه وتعالى، يريدون إطفاء الله نور الله بأفواههم والله متم النور.
شكرا لك. شكرا جزيلا.
شكرا لك صلاح.
حد تاني؟
طب هل ممكن يا سابونا ترد على بعض الأسئلة دي، وبعد كده إذا في مكالمات وعندنا وقت ممكن ناخد مكالمات؟
ممكن. الوقت بيازف.
شكرا يا
كنت بحسب لسه فاضلين 3-4 ساعات. أخونا عباس من الكويت بيقول الكلمات المقطعة وسورة النبأ عما يتساءلون هي عين ميم، عما متشكلة في سورة النبأ. انت مثلا بتستهبلني عشان تفتكر انا ما معيش القرآن؟ لا، معايا المصحف اهو. سورة النبأ آية واحدة، عما يتساءلون، وعشان ما تقولش ان معناها عين ميم، لا حبيبي، دي مكتوبة بالترجمة الانجليزي قدامها concerning what are they disputing، عما بخصوص الامور التي يتساءلون فيها، عما يتساءلون. دور في التفاسير يا عمو. ادي اول واحده بس من اللي انت عايز تناقش فيها. الحته الثانيه بتقول ان طلعت ان عيسى عبد الله. طب امال احنا بنقول ان عيسى عبد الله؟ عيسى عبد ورسول وانسان كل حاجه ديت الصفه البشريه بتاعت المسيح، لكن ظهر فيه اللاهوت. الله عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فحلو انك انت بتبذل مجهود جميل. طارق من تونس بتحذف الكثير، واحنا بنعبد بمحمد ولا نفرط فيه، والكتاب المقدس والكلام المخجل. حلو، نمرة واحد. انا ما بحذفش حاجة من القرآن ولا الاحاديث، بجيب كله. بتتعبد بالمحمد ولا تفرط فيه، هنيالك، احنا هنضربك بالسيف. هنيالك حبيبي، لو انت شايف دي حياتك ودي طريقك وده ابديتك وده خلاصك، هنيالك، وربنا يرشدك. الكتاب المقدس والكلام المخجل في لويين 15، أنا لو كان عندي وقت صدقني كنت سمعتك الحواني عن الحيدية. احنا بنتكلم في القرآن، تكلمنا في الإنجيل، لما نتكلم عن الإنجيل تبقى تشرفنا بالمواضيع دي ونديها وقت. صلاح الدين فرنسا، لماذا التجريح في نبي الإسلام؟ احنا ما بنجرحش يا ابني، احنا بنقرا الكتب بتاعتكم. ايه اللي بتجرح لي؟ هو ده تجريح؟ يبقى الكتب بتاعتكم بتجرح، ما تحرقوها بقى عشان خاطر تخلصوا منهم. تقول هذه الكتب وما نعرفش مين مؤلفها، ما انا بديها لك بالاسم وبالمؤلف وتقدر انك انت تشوف. حبيبي انت بتعملش قلبك ليه؟ وبعدين كان بقى اتباع محمد، لو كان محمد بالصفه ديت يبقى اتباع محمد كانوا اكثر، لكن الفلسطينيين وفي البلاد كلها المسلمين بيعاملوا المسيحيين يا سلام، بعد كده ما فيش. يعني في فلسطين ما قتلوش امين مكتبه الكتاب المقدس في غزه، ما قتلوش، لا 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 لا، هم ما قتلوش، ده اليهود الكفره، لكن المسلمين ما قتلوش وحرقوا له المكتبه بتاعت واكم واكم واكم. وعندنا في مصر لا، ما عملوش حاجه، دول ناس حلوين ولا قتلوا بتوع الكشح ولا حاجه،
المجازر
عديد، هم اللي ماتوا لوحدهم يا حي عيني. بقى المسلمين اللي قتلوهم؟ لا طبعا، والمحاكم طلعتهم براءه بلاءه. اعملوا نفسكم مواجهه صريحه، واجهوا نفسكم مواجهه صريحه، والاسلام قاتل لغير المسلمين في كل مكان. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر حتى ولو كانوا من اهل الكتاب الى اخر. انا بشكركم احبائي وبشكر محبتكم وحسن اصغائكم.
هل كلمه روحيه أدسبونا او في وقت
بالتاكيد.
طب كلمه روحيه من عندك يا أدسبونا تباركنا بيها.
اشكر محبتك، اشكر احبائي. نترك بقى الكلام اللي فات، حاولوا تنسوه بقى، ونقدر نقول للسيدات يتفضلوا يسمعونا وللولاء الكبار والصغار، واحنا في جو روحي مختلف تماما. كنا بنتكلم احبائي في المرات الماضيه عن مراحل قبول المسيح، مرحلة ما قبل القرار، مرحلة الحاسمة وهي أخذ القرار، مرحلة ما بعد القرار. وإحنا بنتكلم عن المراحل دي اتكلمنا عن مرحلة بتأتي فيها الصراع بين القديم والجديد، الماضي والحاضر، صراع الإنسان العتيق الفاسد، جسد الخطية، الشر والفساد، العالم والشيطان، في صراع بيصارع الروح الجديد اللي المسيح أعطاهوني. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. وإحنا كلمنا اللي فاتت عن الشراقة النعمة ولمسة النعمة اللي بتعطي خلقة جديدة، بيبتدي الإنسان يبقى فكره روحاني وقلبه روحاني وحياته روحانية ويعيش. بس عايز أقولك حاجة صغيرة كان لازم أقولها المرة اللي فاتت ما كانش في وقت، هختصرها دلوقتي، وهي ثق أنه في وسط الصراع المسيح معك، لأن المسيح بيحبك ولا يتركك في هذه المعركة. اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، وإن كان الله معنا فمن علينا، لا أحد يستطيع أن يقف قبلتنا في الحرب الروحية لنصل إلى الميناء في سلام. إيه رأيك عزيزي لو أنك أنت وجدت قبح الإسلام بما شرحناه وتحب أنك أنت تعيش مع المسيح في حياة جديدة، هل تقبل دلوقتي؟ صلي صلاة قصيرة، لأن الرب بيقول كده، أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. قل له كده، يا رب أدخل إلى قلبي، أنا بحب إن أنا أعيش وياك، أنا بحبك يا رب زي أنت ما بتحبني، أنا اكتشفت الفساد والظلمة والقبح وأنا جاي ليك بكل قلبي وبكل حبي، فقبلني كابن ليك وأنا بقبلك أب ليا، ولك كل المجد. إن كنت صليت هذا فثق إن الله معك وحيبارك حياتك، وتبقى تخبرنا عن عمل الله وإياك. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم. إلى اللقاء.